بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائرة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني. لما كان مجموع مطالب الأمر الثامن والتاسع صدرا وذيلا لمطلب واحد، فلذا قد يغير ترتيب المتن المبارك ونظمه حتى تكون المطالب أكثر انسجاما ومجموع ما ذكره قدس سره في هذا الأمر والأمر التاسع يمكن أن يختزل مجموع ما ذكره في الأمرين، يمكن أن يختزل ضمن ثلاث نكات. النقطة الأولى ما يتعلق بمقام الثبوت، والذي كان الكلام لحد الآن بحسب هذا المقام، مقام الثبوت. وخلاصة المطلب والفكرة التي عقد الآخوند رحمه الله من أجلها الأمرين الثامن والتاسع، خلاصة المطلب أن المورد لا يكاد يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان هناك عنوانان أحدهما متعلق الأمر والآخر متعلق النهي، وقد تصادقا في مادة ومورد الاجتماع كالصلاة في المكان المغصوب التي هي المجمع لعنواني الصلاتية والغصبية، ولكن هناك في المقابل مورد أيضا من موارد باب التعارض، وهو ما لو كان المتعارضان بينهما العموم والخصوص من وجه من قبيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، أو من قبيل صلي ولا تغصب، فإن هذين الدليلين اجتمعا وتصادقا في العالم الفاسق أو في الصلاة في المكان المغصوب، فمثال صلي ولا تغصب كما يصلح أن يكون مثالا لمورد الاجتماع، كذلك يصلح أن يكون مثالا لما هو مورد التعارض. فلذا قد يشتبه المطلب ولا يعلم بأن هذا المورد هل هو من موارد اجتماع الأمر والنهي أم من مصادق باب التعارض. فكان لزاما تبيان الضابط لهذين البابين، وضابط باب اجتماع الأمر والنهي اشتمال كلا الخطابين على الملاك والمقتضي مطلقا، حتى في مورد الاجتماع والتصادق، فيكون المورد من موارد باب الاجتماع. وضابط باب التعارض أن لا يكون كلا الدليلين واجدا ومشتملا على الملاك والمقتضي، بل القدر المتيقن أن أحدهما فاقد للملاك وأنه كذب لم يصدر من المولى، إلا أننا لا نعلم تفصيلا أي منهما، بل
غاية ما عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما. نعم، وإن كان احتمال كذب الآخر أيضا واردا، لكننا لا اطلاع لنا على ما هو في الواقع. وعندها فإما أن يكون أحدهما لا على التعيين كذبا مطلقا حتى بالنسبة إلى مادة افتراقه، بحيث لم يشرع ولم يجعل، أو في الجملة أحدهما لا على التعيين، إما أن يكون كذبا مطلقا حتى بالنسبة إلى مادة افتراقه لم يشرع لم يجعل فضلا عن مادة اجتماع مع الدليل الآخر، أو لا، أو في الجملة، يعني بالنسبة إلى مادة الاجتماع كذب لم يصدر من المولى، وأما بالنسبة إلى مادة افتراقه فلا معارض له. فالمورد حينئذ من موارد باب التعارض. النقطة الثانية، أو ما يعبر بمقام الإثبات، وهو ما أشار إليه بقوله رحمه الله: وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز نقاط إلخ. وهذا التعبير منه قدس سره صريح في أنه رحمه الله يبين مقام الإثبات والدلالة في هذه النقطة، ولكن بعد التأمل في هذا المقطع نجد أنه رحمه الله تعرض إلى قضيتين شرطيتين، وذكر فرضين ليس أكثر من ذلك. وأما بيان مقام الإثبات ففي الحقيقة نجده في الأمر التاسع تحت نكتة تحت عنوان النكتة الثالثة حسب ترتيب بحثنا. وعندها يتساءل إذا كان كذلك فما غرضه إذن من هذا المقطع المبارك من قوله وأما بحسب مقام الدلالة إلى آخر الأمر الثامن. وغرضه من هذا المقطع بيان أن علاج الدليلين الدالين اللي هو التعبير الروايتان يقول يعني الدليلان بيان أن علاج الدليلين الدالين على الحكمين الدائر أمرهما بين التزاحم والتعارض يكون علاجهما يكون بإعمال قاعدة التزاحم وهي الترجيح بقوة المناط إذا أحرز أن المناط من باب التزاحم وبإعمال قواعد التعارض وهي الترجيح في المرجحات المقررة للمتعارضين إذا أحرز أن المناط من باب التعارض وأما إثبات كون المناط من أي القبيلين وطريقة معرفته وإثباته فالمتكفل له هو الأمر التاسع. فالأمر التاسع متكفل لبيان مقام الإثبات والدلالة وأنه بأي طريق يثبت لنا ويحرز لنا أن المناط من أي القبيلين يعني هل هو من قبيل التعارض باب التعارض أو هل هو من قبيل باب التزاحم. فالأمر التاسع في مقام الإثبات. فلذا نرجع ونقول ما قلناه في البحث السابق من أن الأمر التاسع مكمل للمطلب الذي شرع به في الأمر الثامن، فلذا كان من المستحسن ذكر الأمرين بعنوان مقدمة واحدة لا فرزهما، لا فرزهما وكيفما كان. فحاصل ما أفاده في النقطة الثانية أو فقل حاصل ما أفاده في هذا المقطع من الكلام، أي من وأما بحسب إلى آخر الأمر الثامن، أنه إذا أحرز من الخارج وببركة الأدلة، بعد وما ما نزل رأسه إلى مقام الخارج، ما بين الدليلين ماذا يكون؟ مطلق، مقيد، كيف، في بيان ماذا؟ إنما إذا أحرز فهو أيضا هنا ماذا؟ لم يبين مقام الإثبات والدلالة، وإنما مجرد يذكر قضيتين شرطيتين، يذكر فرضين، ويبين أنه هنا إعمال قاعدة التزاحم وهنا إعمال قواعد التعارض. ثم في الأمر التاسع يبين مقام الإثبات، كيف نحرز المنار أنه من هذا القبيل أو من ذاك القبيل. إذا أحرز من الخارج أن الخطابين من قبيل الثاني مما ينضبط بضابط التعارض ومما ينطبق عليه ضابط التعارض، فحينئذ يكون الدليلان متعارضين. وعندها فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض وقواعد باب التعارض على مسلك المشهور هي أنه ابتداء لا بد من الذهاب إلى الترجيح بالمرجحات المقررة للمتعارضين، فإن كان لأحد الدليلين رجحان على الآخر من الجهة السندية أو الدلالتية أو المضمونية ونحو ذلك من المرجحات، فيتعين الأخذ بذلك الراجح وطرح المرجوح. وأما إذا تساوى الدليلان من جميع الجهات فتصل النوبة إلى التخيير. قيلت أنا على مسلك المشهور، لأنه مسلك كان في باب التعارض، مسلك المشهور أنه بعد الترجيح تخيير، أما بعد بعض الآخرين أنه بعد الترجيح وعدم وجود الترجيح التفاوض. فتصل النوبة إلى التخيير فيكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأي الدليلين والإفتاء على صدقه. وأما إذا أحرز من الخارج العد الآخر وأما إذا أحرز من الخارج أن الخطابين من قبيل الأول أي مما يشتمل كلا متعلقيهما يعني متعلق الأمر دليل الأمر ومتعلق دليل النهي أي مما يشتمل كلا متعلقيهما على الملاك والمقتضي مطلقا حتى في مورد الاجتماع والتصادق فحينئذ في هذا الفرض لا تعارض في البين لاحتمال صدقهما معا بل يكون الخطابان من مصادق باب التزاحم بين المقتضيين والملاكين يعني أن ملاك الأمر يزاحم ملاك النهي ومسألة الاجتماع اجتماع الأمر والنهي داخلة في هذا الفرض بناء على الامتناع وعندها فلا بد أن يعامل مع هذين الدليلين معاملة باب التزاحم وقاعدة التزاحم هي ترجيح أقواهما مناطا وإن كان أضعف دليلا سندا أو دلالة ترجيح أقواهما من حيث المناط وإن كان هو هذا الأقوى أضعف دليل من حيث ماذا؟ من حيث سند الرواية من حيث دلالة الرواية على المطلوب فمثلا لو كان النهي أقوى ملاكا من الأمر وكان الدليل الدال على النهي الأقوى مناطا حسنا او موثقا. واضح عندكم شنو مصطلح حسن او موثق؟ يعني الدليل الخبر اللي دل على ماذا؟ النهي عن الغصب في هذا المورد كان خبرا حسنا، يعني السند من ذلك الخبر كلهم إماميون ولكنهم لم يوثقوا وإنما مجرد نقص من الرجاليين لهؤلاء. فالخبر يسمى في اصطلاح المتأخرين بالحسن أو موثقا، يعني ما إذا كان سند الرواية سند الخبر، يعني العناصر الرواة كلهم قد وثقوا من قبل محققي رجالينا وإن كان واحد منهم عاميا مذهبي. مثلا يجي خبر بخمس عناصر خمس رواة إمامي عن عامي، والعامي نقل كالسكوري مثلا نقل عن الإمام الصادق أو كغياث أو حافظ ونحوهم من هؤلاء الرواة العامة. فعند ذلك لما نجي هذا إمامي وثقه مثلا النجاشي أو ابن الغضائري أو أحد متقدمين، لازم توثيقات المتقدمين حجة لا توثيقات المتأخرين. الإمام الآخر أيضا وثق، الثالث الرابع، أما هذا السند اللي يتصل بالإمام كالسكوني عامي المذهبي ولكن رجالينا قد وثقوه، يعني صرحوا النجاشي يصرح في السكوني أنه ثقة في الحديث، فهذا الخبر رح يسمى موثق. فرق عن الحسن شنو؟ الحسن كلهم إماميون ولكن ما وثق كلهم، وإنما أحدهم مثل حتى لو واحد، لأن النتيجة تتبع الأخر، حتى لو واحد بيهم ما وثق مجرد عبارة مدح واردة في حقه راح يسمى الخبر حسن. والموثق مو كلهم إمامي وإنما كلهم عاميون لو واحد فيهم عامي ولكنه موثق من قبل رجالنا. فمثلا لو كان النهي أقوى ملاكا من الأمر وكان الدليل الدال على النهي الأقوى مناطا حسنا أو موثقا، وكان الدليل الدال على الأمر الأضعف مناطا صحيحا أعلائيا. صحيح الأعلائي أنه الخبر الصحيح الرواة كلهم إماميون وثقات، فراح يصير درجته أرقاميا من الحسن ومن الموثق، كلهم إماميون وكلهم ثقات ورد التوثيق في حقهم من قبل رجالنا. بعد هذا السند الصحيح مرة يرقى أكثر يصير أعلائي. أعلائي فيما إذا كان كلهم إماميون وعدول، يعني ورد في حقهم أنه عادل، يعني شهادة بالتعديل، أو ورد في حقهم الشهادة بمن بأنه ثقة تكرار بحيث يعني تقر الصحة فيهم، فحينئذ إلا أقوى مناطا حسنا أو موثقا، الأضعف مناطا شنو كان؟ صحيحا أعلائيا. فماذا يقدم؟ فيقدم حينئذ الحسن أو الموثق على الصحيح، بخلاف باب التعارض فإن الترجيح فيه يكون لما؟ يكون للأقوى دليلا من حيث السند او من حيث الدلاله، لانه قواعد مرجحات التعارض لو مرجحات سنديه لو مرجحات دلالتيه. ففي مثالنا يقدم في باب التعارض يقدم الصحيح على الحسن او الموثق. وكذا لو كان الاقوى مناطا دليلا ظاهرا والاضعف مناطا اظهرا فيقدم الظاهر الاقوى مناطا على الاظهر. فاذا المتعين في هذا الفرض اعمال مرجحات باب التزاحم ولا مجال حينئذ، اي حين اشتمال الخطابين كليهما على المناط، ولا مجال حينئذ لمرجحات الروايات اصلا لا المرجحات السنديه ولا الدلالتيه، هاي مال اظهر ظاهر، ولا الدلالتيه، وذلك لاختصاص ادله مرجحات الرواية بباب التعارض وعدم شمولها لباب التزاحم. ثم استدرك رحمه الله بقوله نعم، وهو استدراك على ما ذكره من اعمال مرجحات التزاحم، ويريد ان يقول بانه قد يعامل المتزاحمان معاملة التعارض. ولكن حيث أن هذا المطلب سيأتي منه رحمه الله في الأمر التاسع بنحو مفصل بينما هنا يذكره على نحو الإشارة المقتضبة، ومن طرف آخر يستحسن بيان هذا الاستدراك في مقام الإثبات والدلالة. فمن أجل ذلك كله يستحسن إرجاؤه إلى موضعه، وهو في الأمر التاسع تحت عنوان النكتة الثالثة بحسب ترتيب بحثنا. ثم يشرع بالأمر التاسع، وقد تعرب فيه إلى مقطعين. المقطع الأول من ما تعرض له في الأمر التاسع تكرار واستذكار لضابط باب اجتماع الأمر والنهي. والذي عرفتموه أكثر من مرة فلا حاجة إلى إعادته. المقطع الآخر ما ذكره بقوله فلو كان هناك ما دل على ذلك نقاط إلى آخر. وهذا في الحقيقة شروع ببيان مقام الإثبات والدلالة، ويبين هذا تحت عنوان النقطة الثالثة. وقد تقدم على مسامعكم الآن في النقطة الثانية أنه إن أحرز من الخارج أن الخطابين من قبيل الثاني فيقع التعارض، وإن أحرز من الخارج أنهما من قبيل الأول فلا تعارض في البين. نقاط إلخ. حان الآن دور هذا التساؤل. يقول هذا اللي قلت لي اياه من الخارج، من الخارج وين؟ تعال بيني في الخارج، اكو عندي في الخارج ما يدول. فاذا هذا مقام الاثبات في الامر التاسع. حان الان دور هذا التساؤل، كيف وباي طريق نثبت ونحرز كون المناط من أي القبيلين؟ وبأي شيء يثبت لدينا أن المناط من هذا القبيل فنرتب حكمه، أم من ذلك القبيل فنرتب حكمه علامة استفهام. أفاد قدس سره أن المسألة هذه لها طريقان: طريق خصوصي وطريق عمومي. أما الطريق الخصوصي فيعني أن يرد هناك دليل خاص من إجماع وغيره يدل ذلك الدليل على أن الخطابين كليهما واجدا للملاك والمقتضي مطلقا حتى في مورد التصادق. فعندئذ نكون متعبدين بهذا الدليل الخاص ويحل لنا المشكلة فتكون المسألة حتما من باب اجتماع الأمر والنهي. وأما الطريق الآخر الطريق العمومي وهو في ظل فقد الدليل الخاص، وهذا ما يفصل فيه المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات. قبل قال هذا بحسب مقام الثبوت اللي جعلناه النقطة الأولى. النقطة الثانية نجعلها من هذا المقطع: وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات. ولكن هو لا رحمه الله لم يبين مقام الإثبات والدلالة في هذا المقطع، يعني مجد هو انتهى التوطئة أنه راح نبدأ احنا بهذا المقام، ولكن احتاج أن يبين شنو؟ أن يبين قضيتين شرطيتين اللي هي فالروايتان الدالتان. روايتان يعني دليلان، رواية ورواية، دليل مع دليل آخر. الروايتان الدالتان على الحكمين، إن كل رواية تدل على حكمها. يقول: متعارضتان متى؟ ولا تعارض بينهما بل تزاحم متى؟ فهو مجد بيّن هذا، ما بيّن الإثبات في الخارج دليل يدل على ماذا. لا، قال لك إن أحرزت. قال إذا أحرز، إذا أحرزت أن المنار، فيحتاج المقام الإثبات يجي التساؤل، يقول أني بيا طريق أحرز، بيا دليل يثبت لي. فذاك التساؤل باقي، مقام الإثبات باقي، إنما يتعرض في الأمر التاسع. الآن يقول الدليلان متعارضان، شو وقت؟ إذا أحرز. أحرز مين؟ من الخارج. إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، يعني من قبيل الثاني، هنا صار ثاني وأول، دعاني أنه النقطة الأولى أذكر خلاصته أنه باب الاجتماع ضابط باب الاجتماع وضابط باب التعارض. قال من قبيل الثاني أي مما ينطبق عليه ضابط التعارض، يعني أن المناط ما موجود في كلا الخطابين، بل لا أحدهما علم إجمالي عندنا بفقدان للملاك وبأنه كذب. قال فلا بد من عملي المعارضة، يعني إعمال قواعد باب المعارضة حينئذ، أي حين عدم اشتمال المتعلقين على يعني على المناط، كليهما ما مشتمل على المناط إلا على مناط واحد. حينئذ حين عدم اشتمال المتعلقين إلا على مناط واحد، قال فلا بد من عمل المعارضة بينهما، أي بين هاتين الروايتين الدالتين عن الحكمين، مين يبين الآخر على مذاق المشهور. أولا الترجيح في الخطوة الأولى، الترجيح بالمرجحات المقررة للمتعارضين، يعني من حيث الجهة السندية إذا أكو ترجيح، يعني أحدهما صحيح والآخر موثق، مقدم الصحيح الموثق. من حيث الدلالة، إذا أحد الدليلين الدالين على الحكم كان أظهر والدليل الآخر كان ظاهر، ففي مقام الترجيح الدلالة من يقدم؟ يقدم الأظهر على الظاهر، أو من حيث المضمون، يعني الجهة المضمونية، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، فيقدم المخالف للعامة، وهكذا. ضمن المرجحات أولا من الترجيح، وبعدين عندما ماكو ترجيح تساوي الدليلين تصل النوبة إلى التخير على مذاق المشهور. قال من الترجيح في المرحلة الأولى، ثم في المرحلة الثانية والتخير. وإلا أي وإن لم يحرز أن المناط من قبيل الثاني لاحتمال كونه من قبيل الأول، يعني مما اشتمل المتعلقان كلاهما على منه على الملاك والمقتضي مطلقا حتى في موضع الاجتماع والتصادق. قال عندئذ فلا تعارض في البين، بل ماذا يبين لك إذا متعاضلا ماذا؟ قال بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين والملاكين، يعني مقتضي الأمر ملاك الأمر مزاحم ملاك النهي. زين هنا نسوي، فلا بد أن يعامل مع هذين الدليلين معاملة باب التزاحم. شنو هو قانون باب التزاحم؟ ترجيح أقواهما مناطا، وإن كان هو هذا الأقوى مناطا أضعف دليلا من حيث السند أو من حيث الدلالة. قال فربما كان الترجيح مع منه؟ مع ما هو أضعف دليلا من حيث السند أو من حيث الدلالة. ليش كان رجحه؟ يقول لكونه أقوى مناطا، لكونه أقوى مناطا. وهذا المثال الذي وضحته لك من الخارج، لو كان أقوى مناطا حسنا أو موفق وذاك الأضعف كان صحيحا علائيا فيقدم الحسن، بينما إذا كنا في باب التعارض كنا نقدم الصحيح العلائي على منه؟ على الحسن أو الموثق. فلا مجال حينئذ، أي حين احتمال وجود المناط في كلا المتعلقين، بعد لا مجال حينئذ لملاحظة منه مرجحات الروايات أصلا، لا المرجحات السندية ولا المرجحات الدلالتية. ليش لا مجال؟ وذلك لاختصاص أدلة المرجحات الروائية بباب التعارض وعدم شمولها لباب التزاحم، بل لا بد من إعمال مرجحات الملاكات المقتضيات المتزاحمات كما تأتي الإشارة إليها. الإشارة إليها تأتي هناك إن شاء الله في محل في باب التزاحم، لأنه في باب التزاحم القانون هو واحد، الترجيح بمن؟ الترجيح بقوة المناط بقوة الملاك، لكن هذا إلى مصادق متنوعة. من قبيل ماذا؟ من مصادق أن المضيق ولو كان من قبيل الإزالة أهم من الموسع وإن كان من قبيل الصلاة التي هي عمود الدين. بعد مقطوع الأهمية يرجح على منه؟ محتمل الأهمية. محتمل الأهمية يرجح على منه؟ على ما لا أهمية في البين أصلا. هذه عند مصادق متنوعة، وإلا هو قاعدة واحدة، قانون واحد، الترجيح أقواهما بقوة المناط بقوة الملاك. هذا كل فيما إذا علم الفقيه قوة المناط، أما إذا جهل بقوة المناط أو علم بقوة المناط ولكن ما قدر يشخص، شك في منه، شك في أنه القوة في هذا الجانب أم في ذلك الجانب، فعند ذلك يكون المرجع أصالة البراءة أو أصالة التخيير على الخلاف. قال نعم، هذا الاستدراك اللي يستحسن أن يرجع بيانه هناك في الأمر التاسع، لأنه هناك بصورة موسعة بيناه، لأن أساس هذا الاستدراك إنما هو يكون ماذا؟ لو كان كل من الدليلين متكفلا، هذا في مقام الإثبات، وإحنا أساسا ما تعرضنا للإثبات حتى نجني استدرك بهذا الاستدراك. نعم في مقام الإثبات، لأن ما يصير الحديث حول الأدلة نجي هناك نبين إذا كان في مقام بيان حكم اقتضائي شيء يصير، إذا كان في متكفل لبيان حكم فعلي ماذا. فهذا يرجع إلى موضعه في الأمر التاسع في بيان مقام الإثبات، ولكن نبينه هنا الآن في العبارة، نعم لو كان كل منهما، مو منها، لأنه تقدم روايتان دليلان، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي، يعني هذا الدليل تكفل لبيان حكم فعلي، ذات لحكم فعلي، فحينئذ بناء على الامتناع ما ممكن نحكم بفعلية كلا الحكمين، بل لا بد أن نحكم بمن بفعلية أحدهما. قال وقع بينهما التعارض، يعني لازم أحدهما كذب، لازم أحدهما كذب والآخر صدق، لوقع بينهما التعارض فلا بد حينئذ من إعمال ماذا؟ قواعد باب المعارضة. فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة. متى؟ لا وقع التعارض لو لم يوفق بينهما. يقول هذا فيما إذا ما أمكننا أن نوفق وأن نجمع جمعا دلاليا بين الدليلين، لو لم يوفق بين الدليلين بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي لا على الحكم الفعلي. أما إذا أمكننا الجامع التوفيق الدلالي فعند ذلك ينتفي موضوع التعارض، فلا تعارض، وإنما أحدهما يحمل على الاقتضائي والآخر يحمل على بيان الحكم الفعلي. لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بسبب ماذا؟ بسبب ملاحظة مرجحات باب المزاحمة. هذا يحتاج إلى تفصيل أنه الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي، وكيف يكون الدليل في بيان حكم اقتضائي أو حكم فعلي. هذا ما يأتي إن شاء الله مفصلا في الأمر التاسع. فتفطن، قال التاسع أنه قد عرفت، المقطع الأول من تكرار المن لضابط الاجتماع، قد عرفت في الأمر الثامن أن المعتبر في هذا الباب أي في باب الاجتماع أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها كالصلاة والمنهي عنها كالغصب مثلا مشتملة على منه؟ مشتملة على مناط الحكم. شلون؟ مطلقا، حتى وين؟ حتى في مود الاجتماعي والتصادقي، حتى في حال الاجتماعي. فلو كان هناك، هذا شروع بمقام الإثبات، من هنا يشرع بمقام الإثبات والدلالة. يقول وقد ذكرت لكم طريق خصوصي وطريق عمومي، طريق الخصوصي أيضا نقرأه، قال فلو كان هناك في الخارج لدى الفقيه ما دل، يعني دليل خاص عنده ورد ما دل على ذلك، أي على من ذلك؟ على أن المورد من موارد الاجتماع، من إجماع أو غير إجماع، دليل خاص عنده، قال فلا إشكال حينئذ، المشكلة ينحل بعد، المسألة تكون حتما هي من باب اجتماع الأمر والنهي. وأما لو لم يكن إلا إطلاق، هذا هو الطريق العمومي، ولو لم يكن شروع ببيان الطريق العام في إحراز أن المناط من أي القبيلين. والحمد لله رب العالمين. الدرس موازي إن شاء الله يوم الأحد.